بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة هود عند قصة ثمود، وبعد أن انتهينا من قصة عاد وتمر الأزمان، ويأتي بعد قوم عاد قوم ثمود، فيذكر الله تعالى شيئا من قصتهم بما يتناسب مع مقصود هذه السورة وجوها، ألا وهو ماذا؟ التوكل على الله جل وعلا. يقول الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا، يعني وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، فهو أخوهم من قومه من نسبهم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، وهذا أدعى للقبول. قال: يا قوم اعبدوا الله، وعبادة الله تعالى إنما تتحقق بتوحيد الله. العبادة الحقيقية ما تكون إلا بالتوحيد، ولهذا قال: ما لكم من إله غيره، تقريرا وتحقيقا لحقيقة العبادة. يا قومي، هذا فيه إشفاق على قومه: يا قومي، أنتم قومي وأنا واحد منكم، أريد مصلحتكم، أريد الخير بكم. يا قومي اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون دعوتهم بتوحيد الله جل وعلا. مشكلة ثمود ماذا؟ نحن تقدم معنا قوم عاد مشكلتهم أنهم اغتروا بقوتهم، وقالوا: من أشد منا قوة. مشكلة ثمود ماذا؟ نعم، حب الدنيا والتعلق بالدنيا. نعم، كما قال الله تعالى مثلا عن صالح عليه الصلاة والسلام: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزرع وزروع ونخل طلعها هضيم. شوف، هذه كلها من متاع الدنيا. قال: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فتعلقوا بالدنيا، وأول ما دعاهم إليه توحيد الله تعالى، لأن التوحيد فيه صلاح الحياة كلها. التوحيد يصلح كل مجالات الحياة وكل مشاكل الحياة، مشاكل اقتصادية، مشاكل اجتماعية، مشاكل شهوانية، مشاكل أخلاقية. أولا توحيد الله. ولهذا نحن في زمن الناس أقبلوا على الدنيا وتنافسوا في الدنيا، وأعظم ما يصلح الناس اليوم توحيد الله جل وعلا، لأن القلوب إذا عظمت الله ورسخت فيها محبة الله جل وعلا وأخلصت لله تركت الدنيا. كيف يكون في قلب المسلم تعظيم للدنيا فوق تعظيم لله، فوق محبة لله؟ فمن أحب الله حبا عظيما وعظمه لا بد أن يخرج حب الدنيا من قلبه. ولهذا الذي يتعلق بالدنيا لا بد أن يكون عنده نقص في توحيد الله، لأنه يقدم محبة ما يهواه من متاع الدنيا على محبة ما يريده الله جل وعلا. ولهذا يكون عند عبودية وشرك خفي، عبودية للدنيا وهو لا يشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، هو ما يسجد له ولكن القلب تعبد للدينار والدرهم. فإذا أردنا أن تنصلح أحوال الناس علينا بتوحيد الله، علينا أن نعظم الله تعالى. توحيد الله، كلما سمع الإنسان حق الله تعالى وعبادته وتوحيده وتعظيمه والإخلاص له، سمع أسماء وصفاته والتفكر فيها، سمع عن ملكوته وربوبيته، هذا يجعله يعظم الله ويقبل على الله. وهكذا قال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم يأتي لهم بالدليل على التوحيد، دليل واضح ويناسب حالهم الذي هم فيه ويتناسب أيضا مع مقصود السورة. قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. قال: هو أنشأكم من الأرض، هو الذي أنشأكم وابتدأ خلقكم من الأرض واستعمركم فيها. ما معنى واستعمركم فيها؟ نعم جعلكم تعمرون الأرض، معمرين فيها، كما قال الله تعالى: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فسبحان الله، تأمل، لما كان قوم ثمود قد تعلقوا بالدنيا وعمروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، كما قال الله تعالى للمخاطبين بالقرآن يحدثهم يكلمهم عن الأمم السابقة، كقوم ثمود عمروا الأرض أكثر مما عمرها الحاضرون: وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فلما تميزوا بهذا، بعمارة الأرض وزراعتها والبناء فيها، بل حتى الجبال نحتوها كما هو مشاهد الآن في مدائن صالح. فتأمل كيف ذكرهم بهذه النعمة التي يلابسونها: هو أنشأكم من الأرض، هذه الأرض التي أنتم تعمرونها، أنتم خلقتم منها، حتى ما قال أنشأكم من تراب ولا من طين، بل قال من الأرض، حتى يذكرهم بالنعمة التي يلابسونها. هو أنشأكم من الأرض، هذه الأرض التي تزرعون فيها وتبنون عليها، الله تعالى خلقكم منها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، زيادة في النعمة، واستعمركم فيها، جعلكم عمارا لها تعمرونها. والذي خلقكم وأنعم عليكم بهذه النعم في الأرض بزراعتها وغرسها والبناء عليها، فهذا هو الذي يستحق أن تشكروه وأن تعبدوه وحده جل وعلا. وأيضا هذا المعنى الإخوة ما أجمله في موضوع التوكل على الله حقا، أن الإنسان وهو يعمل في الأرض ويعمل لأجل الدنيا قد ينسى أن الله هو الذي أمده بهذه القوة وبهذا العقل وبهذه الطاقة، فيقول: إنما أوتيت على علم عندي، كما قال قارون: هذا المال أنا جمعت بعرق جبيني بجهدي بقوتي. وينسى أن الله تعالى هو الذي أعمره في هذه الأرض، يعني جعله يعمر هذه الأرض. انظر إلى الإنسان لما حقا يعمر هذه الأرض بصور متنوعة من العمارة، من بنايات شاهقة ناطحة للسحاب، ومزارع وبساتين، وهكذا عمارات متنوعة للأرض. فإذا غفل عن الله، إذا غفل عن قدرة الله عليه، وإذا غفل عن نعمة الله عليه، أن الله هو الذي علمه، هو الذي أقدره، يبطر ويعجب بنفسه ويتكبر، وتكون حياته لأجل الدنيا فقط، وينافس في عمارة الأرض. وهذا هو الهلاك في الحقيقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لأن الهلاك الحقيقي الإخوة إذا نسي الإنسان لماذا وجد على الأرض، لماذا خلقه الله، يعمل للدنيا، همه للدنيا، شغله للدنيا، ثم ماذا؟ ثم لا شيء، يلقى الله مفلسا، ما عنده عمل صالح، ما عمل للآخرة. هذا هو الهلاك الحقيقي. ثم إذا كان هم الناس الدنيا، فيحصل بينهم التنافس في الدنيا والتحاسد على الدنيا، ثم يتقاتلون عليها، وهذا يطمع بما في يد هذا، وهذا يحسد هذا، وهذا يبغض هذا، فربما يحصل بينهم شيء من القتل والسرقة والاعتداء، كل هذا لأجل الدنيا. وحتى لو ما حصل القتل ومع كثرة هذه الجرائم، لكن انظر الآن للأسف بين الموظفين في عملهم، هذا يحسد هذا، وهذا يغش هذا، وهذا يحقد على هذا، وهذا يحفر لهذا، لأجل ماذا؟ كل لأجل ماذا؟ وصول إلى منصب أو ترقية أو زيادة مال أو راتب. يكون في القلوب بغضاء وشحناء وتحاسد، وهذا هو الهلاك في الحقيقة. هذا كله إذا نسي الإنسان هذه الحقيقة، أن الله هو الذي استعمره في هذه الأرض، يعني كل هذه الوظائف تعتبر عمارة في الأرض، سنيعمر الأرض بصور متنوعة، بزراعة، بتجارة، بمباني، بما فيه راحة للناس في الأرض. فإذا نسي أن الله هو الذي استعمره في هذه الأرض، والسين والتاء هنا للمبالغة، ما قال أعمركم، يعني لذلك قال مجاهد أعمركم فيها، يبين المعنى، أعمركم فيها، جعلكم تعمرونها. وأيضا بعضهم قال يعني وأطال أعماركم فيها، يعني لأن اللفظ يدخل فيه هذا المعنى، فاستعمركم فيها على وجه المبالغة بشتى صور العمارة، فعليكم أن تشكروا الله وتعبدوه وحده جل وعلا. إذا نسي الإنسان هذا فيطغى. قال واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، لأن شكر الله لا يتحقق مع معصيته أبدا. لما ذكرهم بهذه النعمة تأمل كيف ربطها بالفاء، فاستغفروه، ما قال فاشكروا له، لأنهم أصلا يحتاجون أولا إلى ماذا؟ إلى التوبة مما هم عليه من الشرك والفساد. والشكر الإخوة لا يكون مع المعصية، ولهذا قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لماذا قليل من عبادي الشكور؟ لأن كثير من الناس من يحمد الله بلسانه لكن يعصي الله بجوارحه، فهذا ما حقق شكر الله تعالى. اعملوا آل داود شكرا، الشكر الحقيقي بالعمل الصالح، بالبعد عن المحرمات. كيف تشكر الله على نعمة العين؟ ما تنظر إلى الحرام. كيف تشكر الله على نعمة السمع؟ ما تسمع الحرام. كيف تشكر الله على نعمة النطق واللسان؟ ما تتكلم بالغيبة والنميمة والحرام. وهكذا في كل نعمة وفي كل قوة عندك. إذن قال فاستغفروه ثم توبوا إليه. وسبحان الله هذه الجملة تتكرر معنا في هذه السورة، ولعل هذا من ما يشيب العبد حقا شيبة يهود وأخواتها. فاستغفروا ثم توبوا إليه، فاستغفروا ثم توبوا إليه. فالأمر عظيم، فاستغفروا ثم توبوا إليه. عرفنا الفرق مما قيل في هذه الآية، ماذا؟ أن الاستغفار ماذا؟ على الماضي. فاستغفروه يعني من الذنوب الماضية، اطلبوا من الله أن يغفر لكم ما مضى من ذنوبكم ثم توبوا إليه، يعني ماذا؟ يعني في الحال والمستقبل أن تقلعوا عن المعصية وأن تعزموا في المستقبل على عدم العصيان ثم توبوا إليه. وكذلك قالوا فيها فاستغفروه، اطلبوا المغفرة من الله تعالى، ولا تتحقق أو لا يكون العبد طالبا للمغفرة حقا إلا إذا رجع إلى الله بقلبه، صدق مع الله، لأن التوبة توبة في اللغة تدل على الرجوع، توبة قريبة من ثوبة، سبحان الله، الثوب والتوب هذه كلها كلمات فيها معنى الرجوع. فتوبوا إليه كما أن الله يتوب على عبده، يعني يرجع إليه بمغفرته عليه ورحمته به ومحبته له، فكذلك العبد يتوب إلى ربه، يعني يرجع إلى الله رجوعا عظيما. فالاستغفار الحقيقي ما يكون إلا بالتوبة النصوح، يعني بالرجوع الصادق إلى الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، لأن الندم فيه إيش؟ رجوع إلى الله تعالى. فاستغفروه ثم، لذلك عبر بي أو جاء بثم التي تدل على إيش هنا، مع أن الاستغفار والتوبة واحد، لكن هذا يسمى ماذا؟ ترتيب إيش؟ هل بينهم زمن بين الاستغفار والتوبة؟ واحد قال أستغفر الله وقام في قلبه الرجوع التام إلى الله، خلاص هو استغفر هو تاب في نفس الوقت بهذه الكلمة. طيب كيف قال فاستغفروا ثم توبوا إليه؟ ثم تدل على الزمن والتراخي، فهذا يسمى ماذا؟ الرتبي، نعم، ترتيب رتبي، يعني في الرتبة ليس في الزمن. فإذا أراد الله تعالى أن يعظم أمرا عطف هذا الأمر بثم، ثم الأمر الأعلى والأعظم التوبة، هي حقيقة الرجوع، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. طيب هل هو ما كان مؤمن يعني لما كان ينفق ويطعم؟ لا، كان مؤمن، لكن الأمر الأعظم الإيمان هو أساس هذا الإحسان، فهذا يسمى في اللغة ترتيب إيش؟ رتبي، في الرتبة والمنزلة. ثم توبوا إليه، ثم تأمل كيف يرغبهم في التوبة والإقبال على الله، يقول إن ربي قريب مجيب. الله أكبر، إن ربي قريب، قريب مجيب. تأمل هذا الخطاب مع إنسان كافر بالله، مشرك بالله، ومع ذلك يذكر الكافر بماذا؟ بقرب الله تعالى. الله أكبر، لأن الإخوة الفطرة موجودة في نفوس الناس، حتى الكافر يعرف ربه، فإذا ذكر بأن الله قريب، أن الله قريب يسمعك يراك، الله تعالى قادر عليك، أنت في قبضته، أين المفر من الله؟ أيضا إن ربي قريب، يعني برحمته، إذا رجعت إلى الله وتبت إلى الله، وهذا هو المقصود هنا في السياق، فاستغفروا ثم توبوا إليه، إن ربي قريب يعني برحمته، إذا تبتم إلى الله فالله تعالى قريب، يغفر ما سلف من الشرك من الطغيان أيا كان، إن ربي قريب برحمته جل وعلا. فما أحوج العاصي وما أحوج المعرض عن الله وما أحوج الكافر أن يذكر بقرب الله تعالى حقا. الإنسان أيا كان حتى لو كان كافرا، كما يذكر نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام قومه بهذا الاسم، ما أحد من البشر يستغني عن هذا الاسم القريب، إن ربي قريب. فتتذكر قرب الله تعالى ما أن يتذكر الإنسان أن الله قريب، والله يشعر في قلبه بمحبة لهذا الإله. يقول ربي قريب، يراني، يسمعني، كيف أعصي؟ أما أستحي من ربي وهو قريب مني؟ وإذا تبت إليه ورجعت فالله تعالى يرحمني ويكرمني ويغفر لي، إن ربي قريب. قال إن ربي قريب. ولذلك الإخوة، إذا رأيت من يعصي الله تعالى ذكروا بهذا، ذكروا بهذا الاسم، يا أخي الله قريب منك، فاقترب من الله حتى يقربك الله إليه ويرحمك ويغفر لك. ولا يظن العاصي أنه أصبح بعيدا عن الله تعالى. نعم المعصية تبعد الإنسان عن الله لا شك، لكن ما إن يستشعر أن الله قريب ويتوب إلى الله، وإلا يجد مغفرة الله قريبة منه. إن رحمة ربي قريب من المحسنين، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. انظر إلى التعبير، يجد الله غفورا رحيما، كأنه قريب أمامه، بمجرد ما يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إن ربي قريب. فالذي ييأس من رحمة الله تقول لا الله قريب، لا تظنك خلاص يعني ابتعدت بعدا ليس بعده قرب أبدا. إن ربي قريب مجيب. الله أكبر، بهذا تحصل تمام النعمة، لأنه كم من قريب لكن لا يجيب. لإيش؟ ضعفه مثلا وعدم قدرته. وكم من مجيب وليس بقريب، ممكن واحد يعطيك لكن ليس من قلب، ما يحبك وليس أنت من المقربين إليه، لكن يعطيك إحسانا رحمة بدون محبة وقرب. لكن ما أجمل أن يجتمع إيش؟ القرب والإجابة. إن ربي قريب مجيب. ولهذا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله أكبر، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالمسلم إذا أو العبد إذا رجع إلى الله تعالى وتعبد لله بقربه، أن الله قريب منه فيقترب من الله، فالله تعالى يقترب إليك. انظر في الحديث القدسي، الله تعالى يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. الله أكبر، يعني اعلم أن إحسان الله تعالى إليك وقربه منك أعظم من قربك أنت إلى ربك. أنت لما تتقرب إلى الله بأي عبادة، باستغفار، بتلاوة قرآن، بالصلاة، بقيام الليل، أنت ما تشعر بما يفعل الله بك، كل يوم هو في شأن سبحانه، ما تشعر، والله ما تشعر. ولو تذكرت ما يكون لك من الأجور من الحسنات فالأمر أعظم وأعظم مما تتصور. يعني الآن كم منا لمن يقرأ سورة الفاتحة وينسى قرب الله وينسى إجابة الله له وينسى مناجاة الله له، تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأنت ما تستشعر أن الله يجيبك في كل جملة. أنت لو دخلت على ملك وقلت له طويل العمر جزاك الله خير ما قصرت معنا وأعطيتنا وفعلت وفعلت، وهو ساكت، ثم قلت له أريد كذا وقال لك تم، قال خير إن شاء الله، تفرح بهذه الكلمة الواحدة. فكيف برب العالمين الملك العظيم وهو الغني عنك وأنت الفقير المضطر إليه؟ كلما تكلمت بكلمة قلت الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر المطلوب، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. شوف كيف قرب الله تعالى منا، منا ربي قريب، قريب مجيب، لأن العبد الإخوة إذا اقترب من الله واقترب الله إليه أجاب دعاءه، ماذا بعد القرب إلا الإجابة؟ ولهذا كثيرا ما يقترن اسم القريب بالمجيب. فالقرب نتيجته الإجابة، وإجابة الله دائما تتذكر أنها كما يريد الله لا كما تريد أنت. قد يقول قال دعوت فلم يستجب لي، لا تعجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب لي، لا، الإجابة ليس كما تريد أنت وإنما كما يريد الله، لأن الله تعالى أعلم بما يصلحك، الله أرحم بك من نفسك، قد يكون هذا المطلوب الذي تريده فيه هلاكك، فيه شقاء لك في حياتك وأنت لا تشعر، فتأدب مع ربك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء جامع. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال، إذن الإجابة مضمونة، إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل لك ما تريد، أو قال يدفع عنه من السوء بمثله، أو يدخر له الخير في الآخرة. إذن لذلك قال عمر إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، كيف أدعو الله أستشعر قربه ويكون عندي يقين بإجابته، إن ربي قريب مجيب. ولهذا الإخوة تأملوا كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القرب والإجابة في حديث صفة الولي، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، هذا هو القرب. يعني شوف كيف صور لك القرب في صورة ما بعدها، صورة في الجمال والعظمة، كنت سمعه الذي يسمع به، يعني من شدة محبة العبد ربه وموافقة لما يريده الله ما يسمع إلا ما يريده الله، وكذلك وفقه الله فلا يسمعه إلا ما يحب، من تمام القرب من الله. نتيجته قال بعد ذلك ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وهذا هو إيش؟ هذه الإجابة، إن ربي قريب مجيب. فما أجمل الجمع بينهما، إن ربي قريب مجيب، قريب مجيب، ويجيبك وهو يعني عن قرب ومحبة، إن ربي قريب مجيب. لذلك هنا الشيخ بن سعدي رحمه الله قسم القرب إلى قسمين، القرب العام والقرب الخاص، وهذا الله أعلم أقرب من قول بعض العلماء أن القرب لا يكون إلا خاصا للمؤمنين، فالقرب العام هو قرب الله تعالى لعباده بسمعه وبصره وعلمه وقدرته، وأيضا ترغيبهم في رحمته ومغفرته كما هنا إن ربي قريب مجيب، فهذا كله يدخل في القرب العام والله أعلم، كما قال الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه جل وعلا. بعد هذا الترغيب في مغفرة الله بهذه الأسماء الحسنى إن ربي قريب مجيب، كيف أجابه قومه؟ قالوا يا صالح، ما قالوا يا نبي الله ولا احتراما، قالوا يا صالح باسمه، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. يعني إيش يقصدون؟ قد كنت فينا مرجوا مرجوا، يعني كان يرجون منه ماذا؟ يعني الخير و نعم عشمين فيه يعني خير، وأن مثل ما قال الأخ يعني نحن كنا نظنك أنك إنسان عندك عقل وكنت فينا مرجوا، يعني أننا، قال ابن كثير، كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت، يعني نرجو منك الخير والنفع وأننا سنستفيد منك في أمورنا في حياتنا في دنيانا، ونشاورك ونظن أن عندك عقل وحكمة لكن بعد هذا الكلام تبين أنه لا عقل لك ولا تصلح لمشاورة ولا نرجو منك أي خير. إن قال إيش؟ قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قبل إيش هذا؟ يعني إيش الخطاب؟ يعني قبل أن تدعونا إلى الله، سبحان الله، يعني بعد أن دعاهم إلى الله وإلى توحيد الله كأنه إيش أصبح لا قيمة له ولا عقل له، أصبح من أجهل الجهلاء ومن أعوذ بالله. شوف كيف اللي عنده يعني فقط يعيش للدنيا هكذا يكون وزنه للأمور، وهذه المصيبة الإخوة. يعني شوف هذه الآن الكلمة، تقول هذه كلمة قالها قوم ثمود في صالح وانتهى الأمر، مستحيل الآن نسمعها. لا، هذه الكلمة تتكرر في زماننا بكثرة. يوم يشوفون الواحد استقام على طاعة الله يقول ليش يا فلان، تقول استغفر الله فعل معصية ولا كبيرة، معقولة أنت تفعل كذا؟ سبحان الله. كقولهم قد كنت فينا إيش مرجوا قبل هذا، يعني يمكن ظهرت عليه شيء من علامات، يعني شوية أطلق لحيته لو خلاه شوية، قال إيش سيمطوع، كيف يا فلان ليش تسوي هذا؟ سبحان الله. ترك مثلا، كان مع شباب، ترك النظر إلى النساء، ترك مصافحة النساء، ترك شرب الدخان. يا فلان كيف فعلت هذا؟ قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، والله كنا نظن أنك ما شاء الله أنت وأنت، لكن ليش؟ لأن هذا يتكلم عن منطق إيش ومنطلق إيش الدنيا وحب الدنيا. فإذا رأى من ترك الدنيا وأقبل على الدين ظن أنه إيش أنه من أجهل الجاهلين، أن عنده إيش خلاص الدنيا هي كل شيء. اللي يجتهد في تحصيل الدنيا والتمتع بشهواتها هذا الشاطر الذكي في الدنيا، أما اللي يترك الشهوات والمحرمات ويقبل على الله ولا هذا مسكين ما يعرف الدنيا وما يعرف كيف يعيش فيها. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ولهذا قالوا أتنهانا، صرحوا بما يريدون، أتنهانا يعني خيبت رجاءنا يا صالح، أتنهانا السبب ماذا؟ قد يتعجب كيف لماذا ماذا فعلت؟ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، هذه المشكلة، هذه اللي جعلته يعني كأنه لا قيمة له. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وهذا والله هو الجهل والسفة، الشرك بالله هو السفه والجهل، عبادة الأصنام والتعصب للآباء. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، انظر كيف التكبر والفخر بالآباء. ثم أيضا مع هذا أيضا طعنوا في نفس دعوته، قال وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، وإننا لفي شك، طبعا معنى الكلام لفي شك مريب مما تدعونا إليه، لكن تأمل قدم قول مما تدعونا، هذا هو الكلام الآن على هذه الدعوة التي جئت بها، على هذا التوحيد الذي جئت به وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. فأولا تعصبوا للآباء ونخالف دين الآباء، ثم طعنوا في نفس دعوته بالشك والريب فيها. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه، ثم تأمل كيف أكد هذا الشك بماذا؟ بقوله مريب. لأن الشك يدل على التداخل، يعني إذا قلت مثلا يعني شككت كذا بالشوكة أو كذا، يعني دخل دخول شيء في شيء. وهكذا الإنسان إذا ما كان عنده تمييز بين الحقائق يكون إيش عنده؟ إيش؟ شك وجهل بالحق، لأن كأن الحق والباطل أحدهما دخل في الآخر، شك أحدهما الآخر يعني، فأصبح هناك تداخل وعدم تمييز وعدم علم. وأما الريب فيدل على ماذا؟ أي نعم، هذا مر النبي في الحديث، مر بظبي فقال لا يريبه أحد، يعني ما يحركه أحد. فالريب فيه اضطراب حركة، يعني ما في طمأنينة، عكس الحق. الحق إيش؟ فيه طمأنينة ويقين. أما الشك، بعد الشك إذا قوي الشك ينتج عنه ماذا؟ اضطراب وقلق وحيرة. وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. إيش الفرق بين سورة هود وسورة إبراهيم لما قال هناك وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، وهنا قال وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب؟ أي تحتاج تأمل. ها؟ إيش عندكم؟ وإننا هنا قال وإننا، وإننا ينظرون إلى أنفسهم، ضعف توكل على الله. أنا هذا اللي كتبته في الحقيقة، يعني السورة سورة التوكل على الله، والمتوكل ما ينظر إلى نفسه. نعم، دائما المتوكل يقول أنا لا شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما هؤلاء ما عندهم توكل على الله أبدا، ولا قلوبهم متصلة بالله. قال وإننا، فعظموا من أنفسهم، والله أعلم. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. موضوع الدعوة يعني ما استعظموه، لأن هنا السورة في يعني مقصودها والله أعلم موضوع التوكل على الله، فيناسب تعظيم أنفسهم، هذا عكس حال متوكل على الله. سورة إبراهيم والله أعلم، ما أدري، يعني قد يقال الدعوة واستعظام أمر الدعوة هناك أظهر، لأن يعني الله تعالى قال في سياق الآيات جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى، كل الكلام إيش عن الدعوة نفسها. فالله أعلم ناسب أن يجعل ضمير التعظيم في يعني متعلقا بالدعوة نفسها. وإننا وإنا لفي شك مما تدعوننا، والله أعلم، ما تدعوننا إليه مريب، والله أعلم. ها؟ نعم، سبحان الله، من دقة القرآن. وإن كان يعني والله حاولت أشوف بعض يعني بعضهم قال يعني قال إننا واردة على الأصل ثم خففت تدعونا، ما ربطها يعني في ملاك التأويل ما ربطها بشيء معنوي. وثم قال في إبراهيم جاء العكس، يعني مسألة يعني لفظ فقط، ما الله أعلم ما يصلح. بن عاشور قال في إبراهيم القائل أمم مختلفة جاءتهم رسلهم بالبينات، فقال تدعوننا، يعني هنا قال تدعوننا بالجمع، وتدعونا كذلك طبعا بالجمع، لكن في توكيد يعني ما أدري، لكن الله أعلم معنى اللي مر معنا، الله أعلم، نحتاج إلى تأمل. طيب نعم، أي لا لا خل المجلس مفتوح، يعني ما تأجل. بماذا أجابهم؟ قال يا قومي، وتم كيف يخاطبهم برحمة وشفقة، يا قومي، يعني أنهم جهلوا عليه، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، ومع ذلك تأمل كيف يتلطف في خطابهم. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. تأمل في تعبيره لما قال إن كنت، إن وإن، إيش الفرق بين إن وإذا؟ إذا تأتي للأمور إيش المحققة، وإن تأتي للأمور المتوقعة أو المشكوك فيها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، ما في شك. ولذلك يعني في النعمة يأتي بإذا، وفي المصيبة سيأتي بإن، صح؟ إيش قال؟ الآية في ذهني الآن جاءت في سورة الأعراف، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى وبمن معه. فإذا لأن الحسنة هي الغالبة، فإذا جاءتهم الحسنة وإن تصبهم سيئة، يعني على الندور والقلة. فهنا تأمل هذا من كمال تلطف معهم، أن يقول إن كنت على بينة من ربي، يعني ما حتى كأنه ما يجزم، أنه جازم بأنه على بينة، لكن هذا أقرب لإيش؟ لقبول المخاطب، حتى ما يشعر أنك يعني كأنك نعم يعني كأنك يعني خلاص أنا على الحق وأنت على الباطل، لا، كأن نعم يعني تعال بيننا وبيننا يعني كلام، وتعال ننظر. إن كنت على بينة من ربي، احتمل ولو احتمالا، إن كنت على بينة، لأن هذا التوحيد الإخوة هو البينة الواضحة، هو الفطرة السليمة في النفوس. فيخاطب المدعو أولا، يثير في قلب شيء من الشك، تعال إن كنت على بينة من ربي، على يقين، بينة من ربي، يعني كما عرفنا في البينة قبل هذا مرت تفسير البينة بالفطرة السليمة كما في أول السورة، نعم، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. فإن كنت على بينة من ربي يعني على يقين بالتوحيد بالرسالة، يعني كل هذا صحيح يدخل فيه. وآتاني منه رحمة، وآتاني منه رحمة، يعني ماذا؟ الوحي والنبوة، الرسالة رحمة، وآتاني منه رحمة. سبحان الله، شوف الدين رحمة، هذا التوحيد، هذه العبادة رحمة بالناس حقا، والله الإنسان ما يعيش في سعادة ورحمة إلا بهذا الدين والتوحيد، وإذا أخلص لله وعبد الله. وآتاني منه رحمة، هنا قال وآتاني منه رحمة، وفي قصة نوح تاني رحمة من عنده، نعم، إيش رأيكم؟ إيش الفرق؟ قال يا قوم رأيتم كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. يعني هناك مشى على الأصل في تأخير الجار المجرور وآتاني رحمة من عنده، لكن لما يقدم الجار المجرور وآتاني منه رحمة، أنا قام الآن في قلبي شيء وأنا أقرأ، أنا قام في ذهني القريب أن ربي قريب، لكن إيش؟ نعم أحسنت، نعم نكتب هذه الإجابات منكم نستفيد. طيب فسبحان الله، طبعا إذا قدم الجار المجرور الإخوة هذا يفيد الحصر، يفيد التوكيد. فلماذا كان يعني هناك في قصة نوح نقول مشى على الأصل رحمة من عنده، طيب لكن هنا في السياق لابد يكون هناك شيء يدعو إلى التوكيد أنه من الله تعالى، لأن قال شك أولا مثلا، ممكن أن في شك. نعم طيب هذا طيب، فناسب أن إيش يقول منه، يقدم منه. ما أدري تصلح هذه مناسبة القرب، إن ربي قريب مجيب. فالله أعلم أن هذا قام في قلبي، إن قال لما قال إن ربي قريب، والله أعلم من الأمور يعني التي قد يستأنس بها، أو يعني من باب التناسب العام أو الجمال في اللفظ، ما دام أنه يستشعر قرب الله دائما فقدم ذكر ربي على الرحمة والرسالة، فقال منه وأتاني منه رحمة. والله أعلم، ممكن، والله أعلم. مع أني سبحان الله ما قبل الدرس مريت عليه سريع، خطر في ذهني السؤال لكن ما شفت عندي جواب، يعني ممكن ما ذكروه، فقلت خليها إن شاء الله تأتي إن شاء الله. الله أكبر. قال وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته. يعني الآن أنا على الحق، وهذه الدعوة التي جئت بها هي بينة ورحمة، الآن أنتم تدعونني إلى الرجوع عنها وتقولون قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني اترك هذا الشيء، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فأنا إذا تركت هذه البينة وهذه الرحمة فهذه معصية لله. فمن ينصرني من الله، وتأمل كيف قال من ينصرني من الله، يعني النصر هنا عدي بماذا؟ بيخلصني ويمنعني. قال فمن ينصرني ويعني يخلصني ويمنعني من عذاب الله من الله إن عصيته. ولعل هذا أيضا والله أعلم قام في ذهني، أن من تمام أدبه حتى في هذا الـ يعني الاحتمال الذي طبعا هو لا يعني يمكن أن يقوم به، ما يمكن أن يعصي ربه ويترك تبليغ رسالة الله تعالى، لكن لأن النصر يعد بماذا؟ انتصر على فلان. فتأمل يعني كأن هذا من تمام الأدب، يقول من ينصرني على الله، فهذا من تمام والله أعلم أدب الأنبياء، هذه مكتوب هذا، لأن هو الغالب يذكرون مسألة التضمين، يقولون ينصر هنا ضمن معنى ينصرني ويخلصني يعني من عذابه ومن إن عصيته، لكن أيضا تعدية لم يقل على. نعم والله أعلم، كأن من باب الأدب مع الله. فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. فما تزيدونني يعني إن تركت الدعوة إلى الله وسمعت كلامكم في أني أرجع إلى ما كنت عليه وإلى ما تريدون، ما تزيدونني يعني بهذا غير، فما تزيدونني غير تخسير، ما تزيدونني إلا التخسير، يعني وهذا يعني فيه مبالغة تخسير، فما تزيدونني غير تخسير يعني خسارة في الدنيا والآخرة، أي خسارة أعظم من هذه. في واحد شاطر في الصرف، تفعيل هذه إيش تدل من المعاني؟ ها؟ الآن ما طيب راحت عن بالي. هذا يتعلق بالصرف، تخسير، تفعيل، يعني هذا البناء في اللغة إيش معناه؟ هذا لا شك إن فما تزيدونني غير خسران، خسارة، تخسير، هذه كلها بينها فروق طبعاً. هاتوا برهانكم. لا نريد، ممكن نشوف نحن نكتب الاستمرار، لكن إيش مصادر أخرى تفعيل على تفعيل، تخسير، ماذا يقال أيضا؟ تكسير، تعليم، تجير، تدبير، يعني هذه يحتاج هذه الكلمات ثم تستنبط المعنى اللي يعني هو مشترك بينها. يعني لأن نريد أحسنت يعني نشوف الفعل يكون خسر، كسر تكسيرا، يعني لأن هذا الله يعلم يدل على الكثرة، ولا الكثرة صح؟ بس هذا غير رحيم، فعيل، هذه تفعيل، والله قريب يعني فعيل وتفعيل، يعني لأن الآن نعم تكسير، تعليم، هم يذكرون هذا البناء، أنا أذكر البناء هذا الآن، يعني تكسير، تعليم، هذا في الكثرة صحيح، والمقام هنا صحيح في الكثرة، كثرة، فما تزيدونني زيادة وكثرة، والله أعلم، ممكن راجع، ممكن يدل على الكثرة والله أعلم، والاستمرار أيضا يعني يدخل في معنى الكثرة أيضا، لكن طيب صحيح كسر تكسيرا تفعيلا بخلاف تكسرا، تكسرا تدرج، أما تكسير إذا قلت تعلم بتدرج، لكن تعليم كثير. نعم ممكن تعظيم، تمجيد، كل هذه الكلمات جاءت على تفعيل، تفعيل، تعظيم، تسبيح، تكبير، الله أعلم، كأنها تدل على الكثرة، كثرة المعنى هذا في ما يوصف به، والله أعلم. فما تزيدونني غير تخسير. ثم قال الله تعالى ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، وجاب الناقة ابتداء ولا هم سألوها؟ هم سألوها، وسبحان الله تأمل حتى لما طلبوا من معجزة ما طلبوا إلا ما يناسب إيش حالهم من التعلق بالدنيا، قال نريد ناقة، هو حياتهم على هذه الدواب والأنعام. فكما جاء في القصة أن نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام هم طلبوا من هذا أن يخرج ناقة من الصخرة، فدعا الله تعالى فاستجاب الله له، قال ويا قوم هذه، إشارة القريب، هذه ترون بأعينكم ناقة الله، أضاف إلى الله تعظيما وتشريفا، هذه ناقة الله لكم آية، شوف لكم آية، تقديم حق التأخير، هم يرونها ويلابسونها وهذه آية عظيمة، يعني خرجت من صخرة ثم يعني وكانت حاملا ولبنها كثير يكفي القبيلة كلها، وتشرب لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، كل هذه آيات، يعني تشرب يوم واحد فقط ثم تعطيهم اللبن الكثير، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. شوف كيف أرض الله، هذه الأرض أرض الله، الملك لله، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، سبحان الله، هذه أرض لا تعتدوا إذن عليها. ولهذا قال ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها، هذا تعظيما لآية الله وناقة الله، ولا أدنى مس، ولا تمسوها بسوء بما يسوءها فيأخذكم عذاب قريب. منظر إلى التجانس هنا، هنا قال إن ربي إيش؟ قريب مجيب، وكذلك هنا في العذاب قال فيأخذكم عذاب قريب. فالعبد إذا اقترب من الله تعالى اقترب الله تعالى إليه ورحمه وأجابه، وإذا ابتعد عنه والعياذ بالله ويعني كان معاندا جاحدا فأيضا عذاب الله قريب. فيأخذكم عذاب قريب. قال فعقروها، طبعا هو اللي عقرها من؟ واحد، قدار بن سالف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشقى ثمود، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. لكن لما هم الذين نادوه وحثوه على هذا ورضوا بهذا الفعل، هم اشتركوا في هذا إذن، فكأنهم فعلوا هذا الفعل، فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. قال تمتعوا، وهم يعيشون لأجل الدنيا ومتاعها ويتمتعون فيها، قال تمتعوا تهديدا، يعني استمروا على حالكم الذي أنتم فيه، تمتعوا في داركم في بلدكم. وتسمى البلاد الديار لأنه يدار فيها، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، من يدور فيها. تمتعوا في داركم، وهذا يشعر والله أعلم يعني بكمال التمتع، وأن الدوران يدور فيها ويتمتع فيها، ينتقل من بستان إلى بستان ومن نعمة إلى نعمة. نعم، قال في داركم 3 أيام. سبحان الله، الإخوة هنا تجد يعني حقا إن رحمتي سبقت غضبي، مع أنهم عقروا الناقة ومع ذلك يعني أعطاهم مهلة 3 أيام. يعني تخيل لو تابوا في هذه 3 أيام ألا يتوب الله عليهم؟ يتوب الله عليهم. فانظر كيف الله تعالى أمهلهم 3 أيام، ليس يوم أو يومين، 3 أيام. ولهذا استدل بعض الفقهاء وخاصة المالكية عندهم هذا الأمر في تحديد يعني بعض المسائل الفقهية ب3 أيام التي فيها تربص وانتظار، وما جاء يعني الشرع بتحديد فيها فيحددون فيها ب3 أيام. يعني مثلا إمهال الخصم، خصومة بين 2 وقال 3 أيام. الخيار مثلا خيار الشرط أو كذا، فبعضهم يحدد هذا ب3 أيام في البيع والشراء، لك الخيار مدة 3 أيام. مثلا لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني فهذا له أصل حتى في القرآن. قال فقال تمتعوا في داركم 3 أيام، وهذا أيضا فيه تحذير شديد لأن المدة أيضا قصيرة وسيأتي العذاب القريب. قال ذلك وعد غير مكذوب، تحقيقا لهذا الوعد، ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا، تأمل بالفاء، وهذا مر معنا تنبيه عليه، أن فلما جاء أمرنا، لأن قبلها ما قال فذروها فيأخذكم فعقروها، وثم يعني ذكر لهم قرب العذاب 3 أيام، قال فلما، تعجيلا للعذاب أنه لم يتأخر. فلما جاء أمرنا، وهنا العذاب كيف كان؟ الصيحة. نعم، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. نعم، وسبحان الله، يعني هذه الصيحة تناسب هذا العذاب، يناسب حالهم أيضا، لأنهم يتمتعون بالدنيا ويؤملون البقاء فيها والمتعة فيها، وإذا بصيحة واحدة وإذا بدنياهم زائلة. قال: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، هذا يتناسب مع التوكل على الله، برحمة منا ومن خزي يومئذ، ومن خزي يومئذ يعني يوم العذاب، يوم الصيحة الذي أظهر الله تعالى فيه خزيهم. هنا ما مناسبة ذكر الخزي؟ نعم، ممكن هذا، لأن هذا خطر في ذهني صراحة، يعني كأنهم استهانوا به وقد كنت فينا مرجوا. ما شاء الله، اليوم أنا أستفيد منكم أكثر والله الإخوة. أنا أصلا قبل الدرس شفت أن يعني القصة هذه في الدفتر عندي يمكن 3-4 صفحات بس، قلت لا، القصة هذه يمكن نأخذها ربع ساعة، ما أظن فيها كلام، وخلينا نمشي في قصة إبراهيم ونحضر لكن سبحان الله، القرآن كريم لا تنفد عجائبه، و يعني لا تظن تقول لا جملة ما فيها يعني كثير يعني تفصيل ولا معاني أمر عليها مرور الكرام، لا، سبحان الله، لما تدقق وتسأل ولماذا هذا هنا تنفتح لك معاني، هذا من تدبر القرآن الكريم. قال: ومن خزي يومئذ، كما استهانوا به واستهزأوا به وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، فأظهر الله تعالى خزيهم وأهانهم وأخزاهم بهذا العذاب، والله أعلم. ولهذا قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. شوف كيف هذا يناسب قوله: ومن خزي يومئذ، لأن هذا فيه الإخوة أيضا إهانة أيضا إذا نظرت. وهذا طبعا الذي يذكره بعض المفسرين، يعني أن هذه الصيحة، يعني شوف كيف، يعني مثل الإنسان لا قيمة له، يهلكه بإيش؟ بأسرع ما يكون، خلاص صيحة وانتهى كل شيء، بخلاف العذاب الذي مثلا يكون بالطوفان أو بشيء يعني ويستمر زمنه، لا، صيحة واحدة، صوت ينبعث وإذا بهم هلكا لهوانهم على الله. ومن خزي يومئذ، قال نعم، ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز، فيأخذ العتاة ولا يغالب، هو العزيز. كم من قوي لكن ليس بعزيز، يكون عنده قوة لكن يغالبه أحد، لأنه ما عند العزة عليه. العزة يعني كمال القوة، يقال أرض عزاز يعني صلبة شديدة، كذلك القوي العزيز يعني القوي الذي لا يغالبه أحد، لأنه تفرد بكمال القوة جل وعلا. وقد يكون المخلوق عزيز لكن ليس بقوي، يكون عنده عزة ومكانة لكن إيش ضعيف. إن ربك هو القوي العزيز، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، هنا قال وأخذ، وسيأتي معنا في قصة شعيب قال ماذا؟ وأخذت الذين ظلموا الصيحة. ما الفرق؟ ليش هنا أخذ؟ أول خلينا نتفق أيهما أقوى، أخذ ولا أخذت؟ الذكر أقوى أو الأنثى؟ الذكر أقوى، خلاص إذن أخذ أقوى من أخذت. ولهذا هم يقولون الله تعالى في الممتحنة قال قد كانت لكم أسوة حسنة، لما أكد هذا المعنى ماذا قال؟ لقد، ها أول إيش؟ قد كانت، صح؟ والموضع الثاني لما أراد أن يؤكد المعنى قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. شوف هذا ما تنساها، إذا ضبطها بهذا المعنى ما تنساها، قد كانت ولقد كان، حتى لو طال عهدك عن سورة الممتحنة خلاص ما تخطى في هذا الموضع في التشابه، يعني لأن قالوا التذكير أقوى من التأنيث، لأن الرجل أقوى من المرأة سبحان الله حتى في أساليب اللغة. فقالوا هنا أخذ يعني أقوى، طبعا أيضا يعني صراحة ما وجدت يعني كلاما يعني دقيقا يعني في ملاك التأويل، قال جمع بين الوجهين الجائزين في اللغة، لأن الصيحة تأنيث مجازي فممكن يقول أخذ وأخذت، فمرة عبر بالذكر ومرة عبر بالأنثى، لكن طيب ليش خص هذا الموضع بهذا وهذا بهذا؟ فما أدري ما، لكن قال الكرماني نقل عن الخطيب أنه قال لما جاءت في قصة شعيب مرة الرجفة ومرة الظلة ومرة الصيحة ازداد التأنيث حسنا، كلها سيأتي معنا في قصة شعيب، لكن هنا يعني شيء، لكن الله أعلم. هنا الذي خطر في بالي ماذا، من يقول قوة الصيحة، وقريب قال الله تعالى إن ربك هو القوي العزيز وأخذ، هذا يتناسب مع إيش؟ ذكر القوي العزيز، والله أعلم إنما يليق أن يذكر الفعل بالتأنيث بعد ذكر قوة الله وعزته، والله أعلم. يعني هذا الذي يعني خطر في بالي أن هذا يتناسب مع القوي العزيز. قال وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وما معنى جاثمين؟ يعني ميتين لا حراك لهم، ساكنين. يقال جثم، تجثم هو تلبد الشيء الكثيف بالأرض، يقال الجثم النبات أو الزرع إذا ارتفع عن الأرض وكان كثيفا، وهكذا يعني جثم الحيوان يعني بالأرض، يعني لزم مكانه وتلبد بالأرض، فهذا إشارة إلى يعني كمال أو شدة هذه الصيحة حتى ما ترى ولا حركة. فأصبحوا في ديارهم جاثمين، ومعنى التلبد أيضا قد يستفاد من هذه الكلمة، يعني أنهم جثثا، تخيل جثثا ملقاة هكذا على وجه الأرض لا حراك لهم. فأصبحوا في ديارهم جاثمين قال كأن لم يغنوا فيها. خليها، أنا سبحان الله قلت بخلص الآيات وبسأل هذا السؤال ختام كل يوم، اليوم كله متشابهات، لكن الدكتور عجل به. ليش قال في ديارهم؟ وهناك في إيش؟ في الأعراف قال في دارهم. أين الجواب؟ ها؟ ممكن إن قال في ديارهم، لكن الدنيا موجودة، حتى هناك موجودة الدنيا. قالوا إيش في الأعراف؟ ماذا قال؟ تنحتون الجبال بيوتا وتجعلون خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا على الله، يعني ذكرهم أيضا بالدنيا ونعمهم، نعم الله عليهم، في أقرب شوي وجه أقرب. هنا قال فأخذتهم إيش؟ الرجفة، الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. هم لذلك قالوا هي صيحة رجفت الأرض بها. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هنا قال فأخذتهم أو قال إيش؟ وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فلما ذكر الرجفة وحد الدار، ولما ذكر الصيحة جمع الدار. الديار جمع ودار مفرد، جنس طبعا، مفرد يعني يدل على الجنس، جنس الدار يعني كل الديار. لكن لماذا هناك أفرد وهنا جمع؟ الآن أنت الآن تتفكر الفرق بين الرجفة والصيحة. نعم أنا أشير بيدي هذا غش شوي، يعني الصيحة أعم وأشمل، وهذا بالفعل يعني الصيحة تكون في الهواء وهذا أعم وأشمل، يعني تدخل ما تترك شيئا إلا وتدخله، من نقب، من جبل، من حفرة، من دار، صيحة. مهما اختبأوا في الجبال وفي الأنقاب تأتيهم الصيحة، لكن الرجفة إيش تكون؟ إيش على الأرض فقط، ممكن ترجف، يكون واحد مثلا يعني مختبئ في مكان في كذا ما يرجف به الأمر يعني من ناحية العقلية، لكن رجفة العذاب ترجف بكل شيء. لكن المقصود من حيث العموم والشمول أن الصيحة إيش أعم من الرجفة، فلما كانت أعم ناسب أن إيش أن يجمع، يقول في ديارهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ولما كانت الرجفة يعني فيها شيء من التخصيص ناسب أن يفرد اللفظ. هذا ذكر بعض المفسرين، وبالفعل لعله يعني من أحسن الأجوبة في هذا، والله أعلم. نعم نعم والله حتى الصيحة قد يعترض عليك يقول الصيحة أيضا هي صيحة واحدة، حتى قال في القرآن ها صح قال صيحة واحدة، الله أعلم. لكن هذا اللي ذكر أظن البقاعي ذكر هذا وغيره، يعني معنى يعني قريب والله أعلم. ثم يختم الله القصة بهذه العبرة، يعني تأمل، يقول الله تعالى كأن لم يغنوا فيها، شوف كيف الوقفة هنا، كأن لم يغنوا فيها. أين حياتهم وتمتعهم بالدنيا والسنوات الطويلة التي قضوها في هذه الزروع والجبال وينحتون فارهين وكأن لم يغنوا فيها؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما كأنهم لم يعيشوا فيها، يعني كأنهم ما عاشوا يغنوا، يعني كأنهم، قال البقاعي يقيمون أغنياء لاهين بالغناء، كأنهم يغنوا فيها، يعني كأنهم ما تمتعوا بالغنى الذي هم فيه من المال والزروع والثمار والدنيا، كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود، ما السبب في هذا؟ ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ألا إن ثمودا، هذه قراءة الجمهور للتنوين، لذلك عندك إيش هنا؟ ألف إشارة إلى هذه القراءة، ألا إن ثمودا، لكن هنا طبعا عليها يعني هذا الصفر أو دائرة حتى بينا ما تقرأ عندنا ثمود كفروا ربهم، وحتى إذا وقفت عليها ها تقف عليها بدون ألف، ألا إن ثمود. نعم المستدير بخلاف المستطيل، تعرفون الصفر، صفرين في القرآن، في صفر مستدير وفي صفر إيش مستطيل. تريد تعرف الفرق بينهم افتح سورة الإنسان آية رقم 15. نعم وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة، شوف قوارير الأولى كيف الصفر عليها على الألف ها؟ جاي مثل إيش مستطيل. فهذا إذا وقفت تنطق الألف، وأكواب كانت قواريرا، واضح؟ إذا وصلت ما تنطق الألف، يعني إذا قرأت نو أكواب كانت قوارير قوارير من فضة. لكن الصفر الثاني كمل الآية قوارير من فضة. طيب هذا الصفر شوف يختلف عن الأول مثل السكون، هذا الصفر الثاني المستدير إذا وقفت عليه تقف إيش بالراء بدون ألف يعني قوارير، وإذا وصلت كذلك قوارير من فضة. واضح؟ تمام. فهنا ألا إن ثمود أو ألا إن ثمود، لكن إشارة إلى قراءة الجمهور. طبعا إخوة ثمود إذا قلنا أن ثمود يعني اسم للقبيلة أو الأمة وهو مؤنث فيكون علم ومؤنث فيكون ممنوع من الصرف، وهذا على قراءتنا نحن ثمود. لكن إذا كان للحي نفسه فيكون يعني غير ممنوع من الصرف، لأن الممنوع من الصرف هنا يعني يكون للعلمية والتأنيث. فإذا قلنا أنه ليس اسم لذات قبيلة معينة فلا للحي، ما أدري هكذا قالوا مثلا أو ما جعلوا من باب الأعلام، فذهب يعني ذهبت هذه العلة في منع من الصرف فيصرف يعني يكون الحي نفسه حي ثمود يعني. الله أعلم الدليل. طيب ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، ألا بعدا لثمود يعني بعدا يعني شوف في الآية دعاهم للقرب، فإذا أعرض الإنسان عن قرب الله تعالى والعياذ بالله باء بالبعد. يعني سبحان الله ما أروع هذا الختام الذي يتناسب مع البداية، سبحان الله. يعني ليس هناك يعني أشد من بعد الإنسان عن ربه جل وعلا، ليس هناك عقوبة أشد من هذه العقوبة والله الإخوة. فالنعيم كل النعيم في القرب من الله تعالى، والجحيم والعذاب والشقاء كل الشقاء في البعد عن الله. فنسأل الله تعالى أن يقربنا إليه وأن يحبب إلينا كلامه وذكره جل وعلا وأن يقربنا إليه سبحانه جل وعلا. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. كان عنده فائدة أو شيء؟ نعم. حسن. نعم صحيح صحيح، يعني هذه فائدة يعني لطيفة أيضا، وهذا تجده في حياة الناس بالفعل. يعني سبحان الله نعم صحيح، لذلك تجد هذا واضحا عند الملحدين اللي يجحد ويبتعد عن الله حتى ينكر وجود الله، تجد عند المفاهيم كلها مضروبة كلها مقلوبة تماما، لأنه يعني خلاص ما فيه دين ولا رب ولا شيء، فعند كل شيء يجوز من قتل من زنا من ما يستطيع أن يتقيد بشيء حتى ولو ادعى ما ادعى، كل شيء ينقلب عليه والعياذ بالله. نعم 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 قرب نعم نعم أحسنت بارك الله فيك. نعم يعني هذا تدرج صحيح. قال فاستغفروه ثم توبوا إليه. يعني أول كما قلنا إذا فسرنا التوبة ب يعني الرجوع إلى الله والسير إلى الله مغفرة، بعدين سير إلى الله ورجوع إليه، بعدين يأتي القرب والإجابة. سبحان الله. نعم. الظاهر هكذا، يعني الله لما أخبرهم 3 أيام فاعتزلوا قومهم خرجوا، الله أعلم، لكن ما أذكر شيء معين يعني. نعم. الله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.